العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، ويدعو الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الكيان الصهيوني ومستوطناته بعشرات الصواريخ ردا على القصف الصهيوني لغزة. هنية يؤكد أن الشعب الفلسطيني توحد بكل مكوناته في معركة الدفاع عن القدس المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراته ومقاومته لإرغام المجرمين على الاستسلام والكف عن ممارساتهم الوحشية. وخلال الاتصال المرئي مع جمع من ممثلي الاتحادات الطلابية في جامعات إيران، ذكر آية الله السيد علي الخامنئي أن جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى وغزة تقع أمام أنظار العالم، مما يتوجب عليه إدانة هذه الجرائم. كما عبر قائد الثورة الإسلامية عن استنكاره الشديد للحادث الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في أفغانستان. وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة صاروخية من العيار الثقيل فجر اليوم إلى عدة مدن داخل الكيان الصهيوني، بينها تل أبيب واللد وبئر السبع وعسقلان، ردا على استئناف الكيان الصهيوني قصف الأبراج السكنية بقطاع غزة. بيان لكتائب القسام أكد أن الهجمات الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون ومواقع عسكرية حساسة في بئر السبع بشكل مباشر بأكثر من 200 صاروخ، مشيرة إلى استخدامها نماذج قوية لأول مرة ألحقت بالصهاينة خسائر فادحة. ولفت البيان إلى مقتل 7 صهاينة لحد الآن وإصابة العشرات منهم جراء قصف الأراضي المحتلة. هذا وذكرت مصادر إعلام للكيان أن المقاومة دكت مدن الاحتلال ب 350 صاروخا طالت عشرات المدن والمستوطنات. رحب المقدسيون برد المقاومة الفلسطينية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى بقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
في ظل التطورات المتسارعة ومع سقوط صواريخ المقاومة على القدس وفرار المستوطن للملاجئ، تعالت أصوات القدس وأبنائها بالتحية إلى المقاومة التي جعلت الاحتلال ينسحب بشكل كامل من باحات المسجد الأقصى المبارك ويزيل من إجراءاته ضد المصلين والمعتكفين في الأيام الأخيرة من رمضان المبارك.
الآن أي يعني لغة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، على حكومة هذا الاحتلال، بالتأكيد ستؤتي ثمارها. وبالتالي القدس، نعم، هي ليست وحدها. القدس إذا أجاز لنا التعبير هي التي يعني وجهت البوصلة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي ظل تسارع الأحداث وتصاعد انتفاضة القدس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عمت معظم مدن وبلدات الداخل الفلسطيني، رافعين علم فلسطين مؤكدين الدعم للقدس وأهلها والمقاومة ومحورها الصامد. ما يحصل داخل الكيان من أزمة سياسية وحزبية يضاف إليها أزمة أمنية معقدة وغضب متزايد بالشارع الإسرائيلي جراء فقدان الأمن والاستقرار في ظل انتفاضة شعبية متواصلة وسقوط للصواريخ داخل الكيان مع فشل المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية. لم تشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وأيضا البلدة القديمة انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي كهذا الانسحاب الذي يحصل منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم. يبدو بأن إنجاز آخر يضاف لإنجازات أهل القدس، وهو انتصار المقاومة حامية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك.
شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم نحو 100 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن تدمير مقار لقيادة الشرطة المحلية، ووصفت هذه الهجمات بالأعنف من نوعها على القطاع منذ إعلان بداية العدوان على غزة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني للقطاع إلى 35 شهيدة بعد استهداف مناطق سكنية بالقطاع. وأشارت مصادر محلية أن بين الشهداء 12 طفلا، مضيفة أن عدد المصابين نتيجة العدوان تخطى 230 شخصا. وحول آخر مستجدات المشهد الفلسطيني والتطورات الجارية في القدس المحتلة نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي حمزة البشلاوي.
الآن نحن على إيقاع الصواريخ الفلسطينية، على إيقاع المقاومة الفلسطينية التي ترسم شكلا جديدا للحكاية وتكتب الرواية الفلسطينية الحقيقية في مسيرة الصراع مع هذا الاحتلال. نتحدث الآن عن 130 صاروخ وصلوا إلى تل أبيب، أبلغوا الرسالة الفلسطينية الواضحة بأن هذا الشعب أصبح يستند إلى مقاومة تمتلك إمكانيات قوية، وأيضا خلفها يوجد سند حقيقي، يوجد محور كامل متكامل حقيقي. صواريخ تل أبيب هي نفسها صاروخ فالح 110 الذي وصل إلى قرب مفاعل ديمونة. الآن كل فلسطين التاريخية، كل المناطق والمدن الفلسطينية هي تحت مرمى الصواريخ، صواريخ غزة وغير غزة. هناك تحول خطير. دعني أبدأ بداية عندما أتحدث عن 130 صاروخ إلى تل أبيب، دعني أتحدث عن بداية ما يجري الآن من رشقات صاروخية من قطاع غزة. عندما نتحدث عن ثورة وانتفاضة الشباب الفلسطيني بالجزء المحتل عام 48، أبدأ من رفع العلم الفلسطيني في مدينة اللد التي احتلت في العام 1948. ودعني أبدأ أيضا من أسباب هذا التراجع الدراماتيكي لدى جيش الكيان الصهيوني، بأن ما يجري الآن، ولكن هذا هجوم الخائف، هذا هجوم المرتبك، هذا هجوم مبني على 3 معطيات خطيرة في تاريخ الكيان الصهيوني. المعطيات الثلاثة الخطيرة ما هي؟ أولا، هناك أزمة سياسية عميقة داخل الكيان الصهيوني، هناك تخبط حزبي وسياسي داخل الكيان الصهيوني، هناك خلافات جادة وعميقة بدأت تطفو على السطح. هذا الكيان الذي يضم مجموعة غير متجانسة من الأعراق والقوميات والدول بدأت تتفجر كل مشكلاته الداخلية.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني توحد بكل مكوناته وتياراته في معركة الدفاع عن القدس ووقف في خندق الدفاع عن المقدسات. وأضاف إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على سحب متطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى، مشددا على أن لا أحد يمكنه أن يتخلف عن معركة القدس. وأشار إلى أن معادلة الاستفراد بالمسجد الأقصى والقدس من قبل الاحتلال والعبث فيهما واستباحته لم تعد مقبولة لنا كشعب ومقاومة، مؤكدا أن ما قامت به غزة هو الواجب. أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله سيد علي السيستاني بيانا أكد على مساندة المرجعية للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني. وأشار البيان إلى سعي الصهاينة المتواصل لاحتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين وتهجير سكانها من القدس الشريف، داعيا دول العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في استرجاع حقوقه المسلوبة. وشددت المرجعية الدينية على أن المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن وقوف الشعب اليمني بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وأشاد عبد الملك الحوثي بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته من تصد للاعتداءات الإسرائيلية، وذكر أن حركة أنصار الله ستبقى في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات والتطورات وحسب اللازم، مضيفا سنبقى على تنسيق مستمر مع الأخوة في حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع باهتمام كبير التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والذي استهدف به المسجد الأقصى الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، ونحن إذ نشيد بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، لنؤكد وقوف شعبنا بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ونؤكد أيضا أننا سنبقى على تنسيق مستمر إن شاء الله مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين وفي إطار محور المقاومة. وفي هذا المقام أدعو شعبنا العزيز إلى المبادرة بالتبرعات المالية، وإن شاء الله سيكون هناك تنظيم لهذه الحملة في جمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للعدو الإسرائيلي. كما سننسق إن شاء الله مع ممثلي حركات المقاومة الموجودين في صنعاء لاستلام هذه التبرعات بإذن الله. نحن سنبقى إن شاء الله في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات وتجاه كل التطورات وحسب اللازم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء في شعب فلسطين، وأن ينصر أمتنا، وأن ينصر المقاومة في فلسطين، وأن ينصر الشعب الفلسطيني في مواجهة ذلك العدو المجرم الغاصب الذي ينتهك الحرمات ويستهدف المقدسات. والسلام عليكم.
فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني حالة الطوارئ بمدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بعد اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال. ووجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإرسال تعزيزات أمنية إلى كافة المناطق المحتلة بهدف السيطرة على الأوضاع. يأتي ذلك بعد إعلان سلطات اللد فقدها السيطرة كليا على مجريات الأحداث بسبب استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والصهاينة في الشوارع، مطالبا حكومة الكيان بإغلاق المدينة. في السياق ذاته شهدت مدن عكا وحيفا والرملة بالداخل الفلسطيني أحداثا مماثلة تضامنا مع المقدسيين والمسجد الأقصى مع استمرار المواجهات بمناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين للهدف ذاته. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملات دهم بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 10 فلسطينيين من بينهم أسرى محررين. وأفادت مصادر إعلام محلية أن الأمن الصهيوني عمد على تفتيش المنازل الفلسطينية بطريقة مهينة ما تسبب بتخريب بعض الممتلكات، مضيفة أن الاعتقالات تضمنت شخصيات مرشحة للانتخابات التشريعية المؤجلة. على الصعيد ذاته شهدت بلدة تل في نابلس مواجهات واسعة بين السكان وجنود الاحتلال، الأمر الذي حال دون تمكن الصهاينة من اعتقال أحد مرشحي الانتخابات. الخبر الأخير، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مسيرة لدعم فلسطين شارك فيها الآلاف معربين عن غضبهم حيال العدوان الإسرائيلي بالقدس وغزة وصمت الإدارة الأمريكية. واحتشد آلاف الأشخاص أمام وزارة الخارجية بواشنطن وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لإدارة الرئيس جو بايدن ووزارة خارجيته لموقفها المخزي من الأحداث في القدس. جدير بالذكر أن اثنين من متحدثي الخارجية الأمريكية امتنعا في المؤتمرات الصحفية التي عقداها خلال الأيام الماضية عن إدانة الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة ويدعو الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الكيان الصهيوني ومستوطناته بعشرات الصواريخ رداً على القصف الصهيوني لغزة. هنية يؤكد أن الشعب الفلسطيني توحد بكل مكوناته في معركة الدفاع عن القدس المحتلة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وحللتم علينا أهلا بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع التجوال بين ملامح الأدب الإسلامي وأفاقه وتأثيراته على أرض الواقع من خلال اطلاعه بمهمته الرسالية المتمثلة في توجيه الحياة وفق الرؤى والأطروحات الإسلامية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، تعد الساحة الإعلامية اليوم بما تملكه من إمكانيات وقدرات هائلة وجبارة من أهم وأخطر العوامل المؤثرة والفاعلة في توجيه الشعوب وتبصير الناس بما في المجتمع من قضايا وموضوعات كبيرة وصغيرة. فما من بيت إلا وفيه العديد من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة والمتنوعة، حتى غدت تلك الوسائل والأدوات الإعلامية متاحة في أيدي الجميع، وتكمن خطورة تلك الوسائل والأدوات العلمية في تأثيرها الكبير والخطير في عقول الأفراد والجماعات وأخلاقها، وعدم المقدرة على التحكم فيها وفيما تبثه وتنقله من معلومات وأخبار بين جموع المجتمع وأفراده. والحديث عن خاصية الترابط بين الخطاب الأدبي والخطاب الإعلامي أمر طبيعي وضروري، ذلك لأن الخطاب الأدبي يطور الخطاب الإعلامي واللغوي ويسمو بكل أنواع الخطاب وكل أنواع المخاطبين، لأنه فن جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله وما لا تعرف اللغة العادية نقله. كما أن الخطاب الإعلامي ومهما كانت الظروف المحيطة به وتطورات الأحداث والمستجدات التي يرتبط بها مستخدمه، فإنه يجب عليه أن يقنن ويهذب إعلامه من خلال خطابه أيا كانت رموزه ووسائطه، ولا سيما اللغوية، إذ إن اللغة تعد كذلك وسيلة وطريقة للسلوك وذات موقع اجتماعي وتاريخي، ولها علاقة جدلية مع النواحي الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، من خلال نظرة خاطفة إلى الوراء قليلا نجد أننا كنا نلمس ونجد حضورا كبيرا ومؤثرا للأدب الإسلامي في ساحات الإعلام وقنواته المختلفة، وذلك من خلال الأعمال والتجارب الإبداعية الراقية والفن الهادف السامي البعيد عن الإسفاف والتدني، وكذلك عبر الندوات والمنتديات الثقافية والأدبية الثرية التي كانت تمتع الجمهور وتثري وجدانهم وتسمو بمشاعرهم وأذواقهم من خلال ما تقدمه من أدب هادف وإبداع راق وأصيل. ولا يقتصر دور الأدب الإسلامي على تلك الأعمال والكتابات التي تلقى وتناقش في المنتديات والساحات الأدبية، وإنما يتسع دور الأدب الإسلامي وساحته ليشمل حركة الحياة والناس كافة، ليتمكن بعد ذلك من القيام بدوره المنشود في إصلاح المجتمع والحياة. من هنا أيها الإخوة والأخوات تأتي أهمية نقل النص الأدبي الإسلامي من الصحف والكتب والمجلات ليصبح كائنا فنيا فاعلا يؤثر في الحياة ويتفاعل مع أحداثها، وذلك بواسطة إيجاد حالة من الاتصال الفعلي المباشر بين النص الإسلامي والجمهور من خلال قنوات الإعلام المختلفة ووسائله التي تجسد تلك الأعمال والإبداعات الإسلامية بصورة صحيحة وتحولها إلى أعمال درامية وإعلامية هادفة ونافعة. ومن الأعمال الدالة على ذلك الروايات والكتابات الإسلامية التي جسدت وصورت حركة الإسلام وتاريخه الحافل بالمجد والعظمة وكفاح المسلمين عبر العصور، وأدت دورا كبيرا في تبصير الأجيال المعاصرة بدينهم وتاريخهم الإسلامي الأصيل. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول طبيعة العلاقة الوطيدة والأصيلة بين الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان، وبين قضية تجديد الخطاب الديني. إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم أحبتي المستمعين ولضيفي الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، هناك علاقة وطيدة وأصيلة بين الأدب الإسلامي وبين قضية تجديد الخطاب الديني التي تعد أهم قضايا الإسلام في العصر الحديث. طيب، ما هي طبيعة هذه العلاقة باعتبار الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان؟
نعم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. نعم، كما تفضلت، إن تجديد الخطاب الديني بشكل عام يعني العودة إلى المصادر الرئيسية للدين الحنيف، وهي في الحقيقة وفي الدرجة الأولى القرآن الكريم كأهم مصادر الإسلام، ثم سيرة النبي وأحاديث الموصوفة بها. ويمكن أن نعتبر العودة إلى المضامين للأدب الملتزم المعرفي جزءا أساسيا من تجديد الخطاب الديني، بعيدا عن التأثر بالثقافات والآداب الأجنبية. لا ريب أن الأدب الإسلامي يعني الأدب المبني على تعاليم الدين الحنيف وما جاء تأثيرا عن الثقافة الدينية الإسلامية له مكانة راقية وعالية بين الآداب العربية، سواء بالعصر الحديث أو العصور المنصرمة. بشكل عام، فإن الديانة الإسلامية عندما ندرس ونتطرق إلى تاريخ الأدب في العالم الإسلامي وفي الأدب العربي، نرى بأن الديانة الإسلامية السمحاء بعد بزوغها في شبه الجزيرة العربية أثرت تأثيرا بالغا وكبيرا على مسار الأدب. كان قبل الإسلام هناك أدب ما يسمى بالأدب الجاهلي، وهو معروف، ويعني كان من جماليات الأدب، كان في بعض الأحيان راقية ويعني كبيرة وبما فيه المعلقات السبعة أو العشرة، لكن المضامين في معظم الحالات كانت رديئة وغير أخلاقية.
صحيح.
وبعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية.
نعم.
أما الإسلام بعد طلوع بذره ديانة المبنية على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية،
صحيح،
كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن الإسلام بهذه التعاليم الراقية السامية الكبيرة قام بتغيير جذري في مفاهيم ومضامين وفحوى الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص.
جميل.
ولهذا يمكن القول إن الأدب منذ طلوع بدر الإسلام إلى يومنا هذا كان ولا يزال متأثرا بتعاليم الدين الحنيف والخطاب الديني.
معذرة دكتور، الأدب الإسلامي أيضا تطرق إلى بعض الغزل، إلى التغني بالجمال وما إلى ذلك، ولكن ضمن حدود إسلامية وضمن معايير.
نعم صح. نعم، يعني كما تفضلت إن الإسلام إلى جانب الجماليات والالتزام بالقضايا الأدبية ويعني جماليات الأدب في يعني في إطار العلوم البلاغية، المعاني والبيان والبديع، وكلها يعني تقدمت في العصر الإسلامي. يعني عندما مثلا ندرس كتب النحو، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب العروض وغيرها من نرى بأن هناك تقدم كبير في العصر في العصور الإسلامية. هو قبل يعني النبي الأكرم في شبه الجزيرة العربية لم تكن هناك تقدم مثلا أو تقدمات كبيرة وواسعة في هذه المجالات التي ذكرتها. ويعني هناك نعم علاقة وثيقة ومتعمقة بين الأدب الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني في الحقيقة يعني العودة إلى مفاهيم ومضامين الأدب الإسلامي.
جميل، لأنه كل شيء إذا لم يكن له أصل وجذر يكون زائل دكتور، ويكون في مهب الريح، ولكن إذا اعتمد على أسس قوية وأصيلة سوف يبقى ويؤدي مفعوله المراد منه.
نعم حقيقة، حقيقة هذا كلام جميل وكلام صحيح. نعم كلها يعني لابد أن يرجع إلى أصله، والأدب الإسلامي طبعا له أصول ومبادئ وأطر كلية ومأخوذة من المصادر الرئيسية للدين الحنيف.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية أعزائنا الكرام، تتسع مجالات الأدب الإسلامي وموضوعاته لتشمل كافة مناحي الحياة بكل ما فيها من طبيعة وإنسان وقصص وعبر وقضايا وآلام وآمال وكل ما يرتبط بالإنسان في دينه ودنياه، فهو أدب عام يستوعب موضوعات الدين والدنيا معا. فبوسع الأديب أن يتناول كل ما يحدث له من تجارب أو ينضح به مجتمعه من قضايا وصراعات وأحداث وعلائق مختلفة في هذه الحياة المضطربة بكل ما فيها ومن فيها، في ظل تصور وتناول إسلامي واع وسليم. إن الأدب الإسلامي بمفهومه وأثره العام يعالج قضايا الدنيا والدين وما يعتري الإنسان فيهما من أمور وأحداث، فيصور همومه وتطلعاته، فيمجد ماضيه ويجسد واقعه، ويستشرف مستقبله، ويصور أحداث عصره وقضايا مجتمعه، كل ذلك برؤية ونظرة إسلامية واعية وشاملة، حاملة في طياتها بشائر العلاج والشفاء لأمراض المجتمع وعلله المتراكمة. ويتناول الأدب الإسلامي كذلك كافة موضوعات الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته وتكاليفه للإنسان، فيبين ويقرب للإنسان المؤمن الواجبات التي فرضها عليه الخالق تعالى، ويقرب من أفهامهم ونفوسهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فيصور الأديب المسلم في هذا المجال الديني آثار العبادات والمعاملات والأخلاق والعقود، وأثرها في بناء القيم والأخلاق الفاضلة، كما يصور المكارم والمحامد والمناقب. فمجال الأخلاق الفاضلة يتسع لها القرآن بما يحوي من قيم وعبادات ومعاملات وتشريعات ونظام دقيق وشامل للحياة والأحياء، ومن خلال الرؤية الدينية الشاملة أعزائنا الأفاضل للأدب الإسلامي، أصبح في مقدور الأديب المسلم أن يتناول كافة الموضوعات والقضايا التي ترتبط بدينه ومنهجه الإسلامي، فيدعو بأدبه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسخر هذا المنبر لنشر قيم الإسلام ومبادئه للناس، فيدعو ويحث على التحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، ويوضح ويفسر الأوامر والنواهي الدينية، ويذكر بالأحداث والأيام الخالدة في تاريخ الإسلام، ويتناول الشخصيات والرموز الدينية التي تصلح لأن تكون قدوة للأجيال في كل زمان ومكان، ويضع كل ذلك أمام مشاعر الناس ووجدانهم في صورة أدبية واضحة وقريبة وبليغة. مستمعين الأحبة، ويعد مجال الدعوة والإرشاد الديني أهم وأبرز مجالات الخطاب الديني، وذلك لما يمتاز به هذا المجال من مواجهة أكبر عدد من الجمهور المتلقين للخطاب الديني، وتعتبر الدعوة إلى التحلي بالأخلاق والفضائل الإسلامية محور الإسلام وجوهره الأصيل، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد جند الأدباء الإسلاميون فنهم وإبداعهم الأدبي في الدعوة إلى الفضائل والتمسك بالأخلاق والقيم النبيلة، وحاربوا الرذائل واستهجنوها واستهجنوا أصحابها إيمانا منهم ورغبة في أن يسود الخير والحق والجمال في الحياة والكون، وخاض الأدب الإسلامي مجال الدعوة إلى الفضائل بقوة واقتدار، فصور المثل والفضائل الدينية في أبهى صورة وأبلغ بيان. وحينما يتناول الحديث في الخطاب الديني موضوعا ما مثل موضوع الأخلاق والفضائل في الإسلام، نجد صاحب الخطاب الديني يستعين في موضوعاته بالآيات القرآنية والروايات والأحاديث والآثار والحكم التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات، وهو أمر طبيعي وأصيل في هذا الخطاب. ولكن حينما يلقي على مسامع المتلقين نصا أدبيا إسلاميا أو بيتا من الشعر يرتبط بهذا الموضوع الديني محل الدعوة والتوجيه ويحث على التحلي والتمسك، فمما لا شك فيه أن هذا البيت الشعري أو النص الإسلامي سيحمل الكثير من الشحنات الشعورية والوجدانية، ما يجعل المستمعين والقراء في قمة التأثر والانفعال به وبمحتواه الأخلاقي. وهذا اللون من الشعور يندرج في إطار الأدب الإسلامي ويؤدي دورا فاعلا في تحريك مشاعر المتلقين وإيقاظ هممهم وتنشيط أذهانهم. وهكذا فقد تطور الخطاب الديني وتجدد ذاتيا منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا، وقد تميز الأدب الإسلامي بظاهرة التجديد والتطوير الفكري والتبليغي التي تناسب الزمان والمكان دون تعارض مع النصوص والثوابت الدينية الأصيلة. فهو قدير بوعائه الفني العذب البليغ على حمل الخطاب الديني وتبليغه للناس في يسر ووضوح، وهو ذو أثر بالغ في نفوس المتلقين وإقبالهم على هذا الخطاب الديني وقبولهم له عن رضا واقتناع. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، خالص شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند فضاء أدبي آخر. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: القانون الدولي والتدخل الخارجي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن مبدأ عدم التدخل في المواثيق الوطنية والدولية حديث العهد، وقد بدأ بالانتشار منذ الثورة الفرنسية وأخذت به الدول كافة من خلال العهود والمواثيق الدولية والإقليمية. وقد أصبح التدخل في شؤون الدول محرما دوليا بكافة أشكاله باستثناء بعض الحالات المشروعة. لذلك تقتضي دراسة مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني. نعم، لقد جاء تحريم التدخل بكافة أشكاله في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها كونه يمارس من قبل دولة ضد دولة أخرى. ولولا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية. ومبدأ عدم التدخل يرتبط بالدرجة الأولى بجملة من الحقوق الأساسية للدولة والتي تتمثل في السيادة والاستقلال، حيث إن المساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تفرض الإذعان للقانون الدولي بعدم التدخل. كما أن هناك مبدأ آخر يمنع التدخل، وهو يرتبط بحق الدولة بالتصرف في مواردها الطبيعية، وإن أي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أو ينتقص من سيادتها. وسلطة الدولة على إقليمها تتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والأجانب، وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها، وحرية استغلال مواردها الطبيعية، وسيادة الدولة على إقليمها هو مظهر من مظاهر الاستقلال التي تتمتع الدولة بسلطاتها الكاملة باستثناء ما نظم بموجب القانون الدولي، والذي لا يعتبر انتقاصا من سيادتها أو استقلالها. إن مبدأ السيادة والاستقلال أعزائي المستمعين لا يقتصر على الدولة الكبيرة أو القوية فقط، فجميع الدول بموجب المواثيق الدولية متساوية في الحقوق والالتزامات الصغرى منها والكبرى، ومع ذلك هناك من المسائل ما يخرج من اختصاص الدولة وانتقالها إلى الاختصاص الدولي دون أن يؤدي ذلك الانتقال إلى الانتقاص من سيادة الدولة. ومسألة الانتقال من الاختصاص الداخلي إلى الدولي لا تنتهي كونه محكوما بتطور العلاقات الدولية، ورغم تطور القوانين الوطنية والدولية وتنظيم العلاقات الدولية ورسوخ مبدأ عدم جواز التدخل بموجب الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أن عدم وجود معيار دقيق للفصل بين المجال المحفوظ للدول ومسائل الاختصاص الدولي يثير الكثير من المنازعات بين الدول، مما يبقي عدم التدخل منصوصا عليه في المواثيق والتشريعات.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم القانون الدولي والتدخل الخارجي. أعزائي المستمعين، إن مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول تشكل عبر مراحل تاريخية عديدة، ومن ثم إقراره في المواثيق الدولية ليكون قابلا للتنفيذ، وبالتالي يمكن القول إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة في أوروبا حتى منتصف القرن السادس عشر كانت نظما ملكية، لكن نجاح الثورة الفرنسية عام 1789 وإتيانها بنظام سياسي جديد إلى أوروبا أدى إلى انتشار الخوف من اهتزاز عروش الملوك، مما أدى إلى تهديدات بالتدخل في الشؤون الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوروبية، ردا على إعلان الثورة في استعدادها لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية. وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793 على أنه يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية. وهكذا كان مبدأ عدم التدخل في أصله يرجع إلى الثورة الفرنسية، وقد أخذت أمريكا مبدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء رئاسته، لكن هذه الإعلانات لم تكن مدخلا للالتزام بها، بل وجدنا كل الدول الغربية تمارس سياسة التدخل في شؤون الآخرين مستغلة بعض القرارات القانونية أو بعض المصطلحات، أو فارضة تدخلها بالقوة وبالتهديد أو بابتداع مبررات غير واقعية، كما حصل ذلك في غزو أمريكا العراق وأفغانستان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع القانون الدولي والتدخل الخارجي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى وأحلى الصلاة والتسليم على سيد الخلق أجمعين مولانا ومقتدانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين خزان العلم ومنتهى الحلم. من اسمه إشارات السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الحواري الذي يجمعنا بأحد الضيوف القرآنيين الشباب، ألا وهو القارئ علي حميد عطية من العراق. نتابع تفاصيل الحوار بعد لحظات. تحية لكم مستمعين الكرام من جديد. في البداية اسمحوا لنا بهذه المقدمة، حيث الوقوف عند وصف أمير البيان وسيد الفصاحة علي عليه السلام، وهو يصف القرآن بالنور فيقول: أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه. فالله الذي أنزل القرآن نورا على النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا النور يختلف عن سائر الأنوار. فهذه الحقيقة، أي القرآن الكريم، نور لا تنطفئ مصابيحه ولا يتوقف إشراقه أبدا. وإن القرآن يؤدي مثل هذا الدور في المجتمع الديني الإسلامي وفي حياة المتطلعين للسعادة والفلاح، فينير لهم الدرب. ولهذا نسعى في مجتمعاتنا الإسلامية لأن يستأنس شبابنا بالقرآن المبارك المجيد. وأحد هؤلاء الشبيبة هو ضيف حلقتنا لنتعرف عليه أكثر عبر هذا الحوار.
أحبتي المستمعين، معي أحد قراء القرآن الكريم المشاركين في الدورة العالمية لطلبة المدارس، ألا وهو الأخ علي حميد عطية. السلام عليكم أخ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ علي، يا ريت لو تعطينا نبذة مختصرة عن حياتك الاجتماعية والمهنية.
نعم، إني القارئ علي حميد عطية من محافظة ذي قار العراق، متسابق في المسابقة الدولية في إيران لطلبة المدارس.
موفق إن شاء الله. طيب، من أي سن بدأت بتلاوة القرآن الكريم وكيف؟
نعم، بدأت في تلاوة القرآن الكريم في سنة 2013، وكان والدي يحفزني على التلاوة، وفقني الله في هذا المجال. أنا كنت في بدايتي حافظ، وحفظت تقريبا ما يقارب 3 أجزاء الأخيرة أو 4، فانجذبت أكثر للتلاوة وانشغلت بالتلاوة أكثر، وإن شاء الله في الأيام القادمة وفي المستقبل أحاول أن أدخل في مجال الحفظ
إن شاء الله،
وأكون حافظا وقارئا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب، برأيك يعني وأنت في مقتبل العمر، هل تلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم لها تأثير في بناء شخصيتك لتصبح رجل المستقبل؟
أكيد طبعا، قارئ القرآن فوق كل شيء، وله أهمية في المجتمع وتقدير أيضا، ويحترمونه أكثر يعني، ويفضلونه أكثر عن باقي الناس، أكيد هذا طبعا.
أخ علي، يعني ما هي الطريقة التي تعلمت فيها تلاوة القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم؟ كيف هي طريقة حفظ تلاوة القرآن في العراق؟
نعم، أنا حقيقة تعلمت تحت أستاذ أساتذة، منهم في محافظة الناصرية في العراق ومنهم في كربلاء، أعطوني المقامات الصوتية لتلاوة القرآن الكريم، وأعطوني أيضا قالبا للتلاوة وكيفية التحكم في المقامات الصوتية أثناء التلاوة، وأيضا عن طريق الاستماع. وعندما بدأت في تلاوة القرآن الكريم، كثير من الأساتذة نصحوني في تقليد الشيخ مصطفى إسماعيل، والحمد لله لحد الآن أنا أقلد الشيخ مصطفى إسماعيل.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى، تلقى الخير وتلقى الأجر.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة. من هنا نلتفت أعزائنا المستمعين إلى ضرورة أن يتحلى شبابنا بضرورة القراءة والحفظ. نعود إلى تتمة الحوار مع القارئ الشاب علي حميد عطية من العراق.
طيب، هل تستطيع أن تقرأ لنا بعض الآيات؟
نعم،
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم.
طيب، يعني قارئ القرآن الكريم حتما سوف يحصل على رسالة من خلال تلاوته للآيات المختلفة للقرآن الكريم، فما هي الرسالة التي حصلت عليها من تلاوتك للقرآن، وكيف تستطيع أن توصلها للشباب الآخرين؟
طبعا قارئ القرآن عليه أن يتخلق في قراءة القرآن.
نعم،
باعتباره هو قارئ، وقارئ القرآن ليس يقرأه في صوته مقاماته، يجب عليه أن يطبق أحكام القرآن وماذا يريد القرآن، وهذا حقيقة شيء مهم في هذا المجال، وأرجو من القراء أن يهتموا في هذا المجال في تطبيق أحكام القرآن الكريم، وأنه شيء مهم في حياتنا المجتمعية. طبعا القارئ عليه يتواضع مع الناس، وإذا حصل على منصب أو شيء لا تغره هذه الأشياء، ومن تواضع لله فقد رفعه، وهذا شيء نلاحظه دائما. يجب على القراء أن يتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم، لأنه هداية للناس ويعطي شخصية للإنسان والقارئ أيضا.
قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت الميزان، فلا يغرك مادح ولا يضرك قادح.
مستمعينا الكرام، في مقطع من حديث سيد البلغاء أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول واصفا القرآن الكريم ونورا ليس معه ظلمة: فالقرآن نور لا يدوم الظلام بوجوده، لأن لهذا الكتاب السماوي مصابيح تستمد النور منه فتضيء طريق الهداية والسعادة دائما. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام الذين هم مفسروا الوحي الإلهي هم بمثابة تلك المصابيح، حيث يوضحون معارف القرآن للناس ويقومون بما وهبهم الله من علم بتعريف المسلمين بحقيقة القرآن الكريم. نستكمل الحوارية التي عدتها الزميلة سعدية الشيبي مع أحد الشباب القرآنيين ضيوفي الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، أنت أيضا هل تدرس يعني مفاهيم القرآن، تفسير القرآن، أم فقط تقرأ القرآن وأحكامه؟
نعم، أنا كنت بعض الأحيان يعني أطلع على كتب التفسير. هنالك حقيقة كلمات لا يمكن تفسيرها إلا الاطلاع عليها وفي الكتب. أنا في إحدى المحافل نزلت من المنصة، سألني أحد عن تفسير هذه الآية التي قرأتها. حقيقة أنا انحرجت كلش، ففكرت لها، قمت أطلع على كتب التفسير وكلمات أيضا يعني لم أعرفها، عرفت تفسيرها والحمد لله.
الحمد لله. طيب، هل هذه هي المرة الأولى التي تشارك في مسابقات دولية؟
نعم، أنا شاركت هذه أول مرة في المسابقات الدولية، وأول مرة هذه المسابقة. لم أشارك مسابقة قط، فقط هذه المسابقة. شاركت في مسابقة طلبة الثانوية التابعة لمركز علوم القرآن للوقف الشيعي في محافظة في العراق، والحمد لله.
طيب، يعني المشاركة في المسابقات الدولية هل لها تأثير في حفظ القرآن، في بناء شخصيتك، في حياتنا؟
أكيد حفظ القرآن، وطبعا الحافظ يميزينه أكثر عن القارئ، لأن الحافظ حقيقة يتعب أكثر من القارئ، لأنه يسهر في الليالي في والحافظ يراجع كل يوم، وإذا لم يراجع ينسى كل شيء. نعم.
طيب، أحسنتم كثيرا الشاب علي وحميد عطية من القراء المشاركين في تلاوة طلاب المدارس. شكرا جزيلا.
شكرا.
كتاب الله قرآني حياة الخير، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
وقتنا شرف على الانتهاء، كنا فيه قد فتحنا نافذة القلب إلى رحاب القرآن الكريم بالجلوس عند شبيبة قرآنية سعت وتسعى لأن يكون القرآن دربها، وقد كنا مع القارئ الشاب علي حميد عطية من العراق. فشكرا لمتابعتكم الجميلة لهذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شباب رساليون من إعداد وكتابة أحمد نجف،
التنسيق والحوار سعدية الشيبي،
تقديم أمير فوزي،
وإخراج حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك.